نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أصدر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة للوزارة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان. واتخذ باسيل هذا القرار استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال، والتي استنتجت أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تشجع النازحين على العودة، بل تعمد إلى تخويفهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة. إلى ذلك، طلب الوزير باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية، وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها. وأكد باسيل لوسائل الإعلام أن لا عودة إلى الوراء في هذا الملف ذي الأولوية المطلقة، وهناك إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان، ونحن مصممون على كسرها، مشيرا إلى أن المفوضية تتحدى بشكل واضح سياسة الحكومة اللبنانية. في الوقت نفسه، دخلت مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة أسبوعا ثالثا، كان من المفترض أن يكون مفصليا في إعلانها، وذلك ربطا بالتوقعات الإيجابية التي رافقت عملية التكليف والحديث عن التأليف قبل عيد الفطر. لكن أين أصبحت عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وهل من عقبات تقف بوجه إعلانها قريبا؟ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي. المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك سيد رفعت. يعني دخلت مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة أسبوعا ثالثا، يعني أين أصبحت عملية التشكيل هذه، وهل من عقبات فعلية تقف بوجه إعلانها قريبا؟
يعني أولا، النظام اللبناني في عيد من واحد هو لا يحدد مهلة معينة أو مهلة زمنية معينة لتأليف الحكومة، ومن ثم إذا لم يستطع رئيس الحكومة المكلف أو الرئيس المكلف من تأليف الحكومة أن يعتذر، فلذلك لا أرى بأن موضوع تأليف الحكومة يعني أخذ وقتا، لأنه في سابقة أنه في 10 أشهر أو 11 شهر بقي تشكيل الحكومة في لبنان على أيام الرئيس تمام سلام، حتى يعني جاء ما يسمى بالظروف الإقليمية التي تسمح بتأليف الحكومة، وعندها تم الإعلان عن تأليف الحكومة. أما اليوم يعني بعد ما هذا الأسبوع الثالث، ونحن يعني على موعد بعد عطلة الأعياد عيد الفطر المبارك، بأن يكون هناك حركة جدية من أجل تأليف الحكومة. وأنا حسب معلوماتي بأنه تم الاتفاق على توزيع الفصص بين فخامة رئيس الجمهورية وفخامة المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء بالنسبة لأعداد الوزراء لكل منهم. أما بالنسبة للعقدة الداخلية، فقبل أن نتذكر العقدة الداخلية هي كانت يعني تحديدا بين القوات اللبنانية وبين التيار المرضى في عدد الوزارات وكيفية ونوعية الوزارات المطلوبة لكل فريق. أما بالنسبة للعقبات الخارجية أو الداخلية، أنا أعتقد أن أي رئيس حكومة مكلف يجب أن لا يسمح لأي عامل إن كان لا خارجي ولا داخلي أن يقف عثرة في وجه تأليف الحكومة وتسيير أمور الناس، لأننا خصوصا في المنطقة نواجه ظروفا إقليمية استثنائية ممكن أن تؤدي في أي لحظة ما إلى انفجار كبير، وممكن في أي لحظة أن تؤدي إلى اتفاق كبير. ولا ننسى أيضا بأنه الأمور حتى إن كانت في سوريا ولا العراق ولا في حتى في فلسطين، يعني يتوجب علينا الإسراع في تأليف الحكومة وتسيير أمور الناس لضبط الأمن في لبنان وضبط حياة الناس. وفيما خص يعني المجرى مؤخرا في الأردن، هذا نذير ممكن حصوله في لبنان في حال لم يتم معالجة الأمور المعيشية الضاغطة أيضا في لبنان. فيجب أن ننتظر بعد العيد، بعد عطلة عيد الأضحى، العيد الفطر المبارك، حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
نعم أستاذ رفعت، يعني اتهم حزب الله السعودية بأنها تشكل تهديدا مباشرا للوفاق الوطني والاستقرار الحياة السياسية، وهي اليوم تتدخل في تشكيل الحكومة من أجل إضعاف دور المقاومة، وهذا هو السبب الذي يؤخر تشكيل الحكومة، يعني وهي تضغط من أجل حصة أكبر للكتلة التي تمثل إيراداتها في لبنان. كيف تعلق على ذلك؟
يعني اليوم إذا كنا بدنا نأخذ موضوع المملكة العربية السعودية، لا شك بأن المملكة العربية السعودية وخصوصا بعد حادثة اختطاف أو احتجاز رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في المملكة العربية السعودية مؤخرا، ترك أثرا يعني بالغا من السوء على العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية. هذا إذا ما يعني ما تم إظهاره، لكن أنا بلغ على مستوى قائد الشعبية هناك يعني مستوى من الشعور بالألم والخيبة من الموقف المملكة العربية السعودية التي يعني واجهت به الرئيس سعد الحريري. أما اليوم بعد أن اصطلحت الأمور حسب ما يرتئي لنا، بالتأكيد المملكة العربية السعودية لا يروق لها سياسة حلف الله. وأنت ترى سيدي هذا أمر يعني واضح للعيان أن المملكة العربية السعودية ذاهبة بخطوات سريعة متسارعة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، وهذا أمر أيضا يخالف حزب الله ويخالف سياسة حزب الله. هلا بالنسبة لعرقلتها لتأليف الحكومة وعطاء من يعني يتمشى أو يتماهى مع سياستها الحصة الأكبر، فأنا بقول لك إنه الحصة الأكبر اليوم بما يتماهى مع سياسة المملكة العربية السعودية لم يعد تيار المستقبل، إنما هو حزب القوات اللبنانية. وهذا بدأ واضحا بأنه سمير جعجع تحديدا رئيس حزب القوات اللبنانية ذاك الرقم الصعب عند المملكة العربية السعودية ورقم الأول عند المملكة العربية السعودية في تسيير سياساتها في لبنان، ولذلك فهي تضغط باتجاه حصول القوات اللبنانية على حصة أكبر في الحكومة القادمة، هذا أمر طبيعي. أما بالنسبة لي يعني سياستها تجاه حزب الله، بالتأكيد هي يعني أعلنت أكثر من مرة، وحتى أيضا يعني ذهبت أبعد من ذلك بأن وضعت مجلس تعاون خليجي وضع حزب الله على لائحة الإرهاب، وهذا أمر يتنافى تماما مع مبادئ حزب الله، لأن حزب الله حزب لبناني مقاوم يتمتع بشريحة واسعة من اللبنانيين وتأييد شريحة واسعة من اللبنانيين، وهو لا ننسى بأنه أسهم في لحد بعيد بالاشتراك مع الجيش اللبناني في تحرير الجنوب اللبناني عام 2000، وأيضا في صد العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006. أما بأن يوصف بأنه إرهاب يعني تجري محاولات لعرقلة جهوده المتواصلة في مواجهة العدو الإسرائيلي، فهذا أمر يعني يتماشى مع بعض سياسات بعض الدول العربية ومعظم الدول العربية التي باتت اليوم تسبح في ركب التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتنفيذ، وأيضا أصبحت لينة في ما يسمى تطبيق صفقة القرن على حساب الفلسطينيين وعلى حساب أمتنا العربية التي كل يوم تتراجع إلى الخلف، ولم نرى في الأفق أي حلول أو أي نظرة أو رؤى مستقبلية ممكن أن نتلمس منها بصيص نور للأجيال القادمة.
نعم، سؤال أخير أستاذ رفعت، أصدر وزير خارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة للوزارة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان. برأيك ما الدافع إلى مثل هذا القرار، وهل يعبر عن مواقف كل الأطراف السياسية في الحكومة؟
شوف، هو لا يعبر عن مواقف كل المواقف السياسية كل الكتل السياسية في لبنان، لكن أنا أقول لك يعني وللأمانة يعني هذا أمر يجب أن نتنبه له جميعا ونعطيه حقه من النقاش. موضوع اللاجئين السوريين وموضوع الخطابات التي أرسلت من قبل الأمم المتحدة إلى اللاجئين تحذرهم فيها من العودة إلى وطنهم الأم سوريا، هذا ليس من دخل لا اللبنانيين ولا دخل الأمم المتحدة. هذا يعود إلى قرار اللاجئ السوري المتواجد في تركيا، في لبنان، في الأردن، في أي منطقة في العالم، عندما يتخذ قراره بأنه يريد العودة إلى لبنان، إلى وطنه سوريا، فيجب أن لا يقف أي عائق في وجهه مهما كانت الصعوبات. نحن هجرنا خلال الحرب اللبنانية واشتداد المعارك فيها إلى خارج لبنان، وبعد فترة قررنا العودة إلى لبنان، ولم تأتي الأمم المتحدة لتمنعنا من العودة إلى لبنان، لأنه يعني بحكي لك من بال 75 76، فلم نجد الأمم المتحدة أو غيرها تمنعنا عن العودة إلى لبنان. فلماذا سوريا تحديدا؟ لماذا لم يعني توجه الأمم المتحدة كتاباتها إلى المهاجرين الصوماليين أو الليبيين الذين يهاجرون ويقتلون في البحر؟ هناك محاولة جدية للضغط على لبنان وللضغط على سوريا في موضوع اللاجئين. أما خلينا نأخذ الموضوع في من ملفه الداخلي. في الداخل اللبناني بات اللبناني اليوم يموت على أبواب المستشفيات ولا يجد له سريرا في مستشفى، حتى لو كان داخل في الضمان أو مضمونا من قبل الضمان الاجتماعي، لأنه هناك خلافات بين الضمان ووزارة الصحة والحكومة، وهناك عدم مستحقات، فيموت اللبناني على باب المستشفى من دون أي سؤال أو من دون أي إسعافات حتى كمان، أو تأمين له الحد الأدنى من الرعاية الصحية. أما بالنسبة للاجئ السوري، كونه يحمل بطاقة الأمم المتحدة، فيأتي إلى المستشفى ويدخل فورا إلى المستشفى ويوجد له سرير ويرمى به أكثر من أي لبناني، فأصبح اللبناني مشردا حتى في بلده على حساب اللاجئ السوري الذي يعطى امتيازات من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة كي من أجل الضغط على سوريا وعلى لبنان. فهذا ملف يجب أن نسحبه من يد الأمم المتحدة ومنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تدعم في المال من أجل للحكومات من أجل عدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم للضغط على الحكومة السورية. فهذا الأمر يستعمل أيضا مع لبنان. ولا تنسى سيدي بأن لبنان حتى اللحظة لم يستطع تحصيل المبالغ الموعودة، يعني تعويضات للاجئين أو للصرف على اللاجئين اللبنانيين من المنظمات أو من الأمم المتحدة. حتى اللحظة لم يستطع تحصيل أي من تلك المبالغ، فالبنى التحتية يعني تضاعف استعمالها في لبنان، كهرباء، الماء، حتى الوظائف. هناك حالة جدية يجب معالجتها، حالة اللاجئين السوريين، وفتح باب العودة إلى سوريا لمن يرغب ومن لا يرغب فهذا قرار يعود له. فأنا أقول بأنه هذا القرار تبع وزير الخارجية له شقين، ويجب أن ننظر له من جانب المصلحة اللبنانية وليس من جانب الاستفادة المادية أو استجابة للضغوط الخارجية. لا، يجب علينا ننظر من جانب المصلحة اللبنانية التي لم تعد تستطع أو تحمل أعباء وجود اللاجئين السوريين، ويجب العمل على إعادتهم إلى بلادهم، خصوصا بأن سوريا شهدت في الفترات الأخيرة هدوءا في مناطق عدة ومصالحات أمنت مساحات واسعة من الأراضي السورية التي يمكن أن تؤمن ملاذا آمنا لهؤلاء اللاجئين في وطنهم في سوريا، في عدة مناطق التي شملها السلام أو شملها المصالحات ويمكن العيش فيها بأمان. فيجب على الحكومة اللبنانية أن تتواصل برأيي مع الحكومة السورية للتنسيق أو المجلس الأعلى السوري اللبناني للتنسيق من أجل إيجاد حل للاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ رفعت.
شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.